قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وإذا عرفت هذه القاعدة فعرف القاعدة الثالثة وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ومنهم من تبرأ من الأصنام ولكن تعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة. والدليل على ذلك قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين في كفر الكل وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله. وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة وهي أنهم يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون. والدليل عليه قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله. إن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أخف شركا من عقلاء مشركي زماننا لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدائد والرخاء والله أعلم بالصواب. علق الشيخ عبد الباسط الصفوري على هذه القواعد التي نقلها عن ابن عبد الوهاب علق على ذلك بقوله وهذه الرسالة والقواعد التي أسسها ذلك الشيخ لا شبهة فيها لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم أبدى الشيخ الصفوي أسسه للغلو الصوفي الذي ساد العالم الإسلامي الذي جعل للأولياء مرتبة التصرف الإلهي في الكون. قال كما وأن أكثر العوام من جهة الإسلام قد تغالوا وأفرطوا وابتدعوا بدعا تخالف المشروع من الدين القويم فصاروا يعتمدون على الأولياء الأحياء منهم والأموات معتقدين أن لهم التصرف وبأيديهم النفع والضر ويخاطبونهم بخطاب الربوبية. قال وهذا غلو في الدين القويم وخروج عن الصراط المستقيم وقد ورد في الحديث المرفوع دين الله تعالى بين المغالي والمقصر. غير أن ما أنكره الشيخ الصفوري رحمه الله على الوهابية أنهم أخذوا الآيات التي تتناول المشركين وحملوها على المؤمنين ولكن هذه الشبهة قد سبق الرد عليها. ثم إن الصفوري قد قرب كتاب قلادة الجواهر للصيادي وهذا كتاب فيه إثبات التصرف المطلق للأولياء وأنهم يقولون للشيء كن فيكون. فالصفوري معدود في الصوفية ولكنه بلغ إنصافا لم يعجب الأحباس حتى حدث اعترافه بصحة عقيدة ابن عبد الوهاب. ومن عادة الأحباش أنك إذا احتجزت عليهم بنص لا يوافق أهواءهم سارعوا إلى هذه المقولة الزائفة. لعل هذا مدسوس على مؤلف هذا الكتاب وهذا هو أفضل الطرق عندهم وأنسبها في التهرب عندما يعدمون الحجة والبرهان فيسارعون إلى التشكيك في النصوص المحتج بها عليهم. ولكن هم أول من يتوجه إليهم الاتهام بتحريف الكتب ودسها والحذف منها والإضافة. لقد أهدي إلي منذ سنوات كتاب تحفة الأنام مختص تاريخ الإسلام للشيخ الصفوري رحمه الله تحقيق مركز الخدمات والأبحاث الثقافية للشيخ رضا الصفوري أي المحقق وهو قريب المفتي عبد الباسط رحمه الله. وتولت طباعة الكتاب ونشره دار الجنان وهذا المحقق لم يذكر في مقدمته شيئا عن عمله ولا النسخة التي اعتمدها أثناء التحقيق لأنه لم يكن التحقيق مرادا وإنما كان المراد حذف هذه النصوص باسم التحقيق حتى يتسنى لهم إذا تكلموا عن الوهابية وزعموا أنها يهودية حتى لا يقال لهم، فكيف أثنى عليهم الشيخ عبد الباسط الطاقوري في كتاب فتحة الأنام؟ فلهذا حذفوا هذه النصوص. ثم قبل عدة أيام وأنا أقلب بين يدي كتاب صيانة الإنسان للشيخ السهتواني الهندي المتوفى سنة 1326 هجرية، وجدته قد عزى نصا من كلام الشيخ عبد الباسط عن أحوال الوهابية وتاريخهم وعقيدتهم، وأن مبادئهم لا تختلف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. فجعلت أبحث عن النص من كتاب تحفة الأمام المحقق من قبل دار الجنان أو مركز الخدمات الحبشية، فلم أجد شيئا غير أني وجدت نصا يتعلق بالوهابية، وفيه قال: ثم في غضون ذلك ظهرت الطائفة الوهابية في بلاد نجد واستولوا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وباقي بلاد الحجاز حتى قاربوا بلاد الشام من جهة دمشق. تحفة الأمام الذي حققه الأحباش صفحة 199. والكلام لن ينتهي عنهم بعد، غير أني وجدت المحقق قد عقب بعد هذه الجملة صفحة 200 بإعلانه كلمة بالخط العريض بيان، ثم كتب في الحاشية قائلا، وتأمل قوله: يوجد فقط في النسخة، إن شاء الله سنستدركها في الطبعة الثانية. لكنه لم يحدد أين يوجد هذا السقط، هل هو سقط من هل هو سقط من نسخة مخطوطة؟ ولعل الواضح أنه يعني أن السقط واقع في النسخة التي يحققها وسيخرجها للناس، وهو بذلك لم يكذب. فالمحقق يكره الكذب لكنه يحب التدليل، حيث أوهم الناس من غير حاجة منه إلى الكذب أن السقط واقع من النسخة الأصلية التي اعتمدها في التحقيق. ومعروف عن أمثال هذا أنهم يهربون من الكذب بالاحتيال، وقد علمهم شيخهم ذلك حين أباح بطريقة الحيلة مادة السبيرت التي كان حرمها من قبل قائلا: وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام. وقد جرت العادة أن يقول المحققون مثلا عندما يجدون سقطا: يوجد سقط في المخطوط أو في الأصل. ولو قال هذا المحقق نزال تقولي لو قال يوجد سقط في الأصل انتهى الإشكال، لكنه دلس وموه على الناس ذلك أن الأصل لا سقط فيه، كيف وأن النسخة المطبوعة من الكتاب مطبوعة أثناء حياة الشيخ الفاقولي وهي متداولة. أضف إلى ذلك أن الكتاب مطبوعا من قبل، ولا يمكن أن تكون المخطوطة متوافرة عند المحقق من دون النسخة المطبوعة المتداولة في حياة المفتي رحمه الله، وهي النسخة التي أرجح أن تكون هي النسخة التي اعتمدها صاحبنا المحقق. ثم إن قول المحقق إن شاء الله سنستدركه في الطبعة الثانية، هذا يعني أن النص الساقط ليس مفقودا عنده بل هو بحوزته، وإلا لما وعد بالاستدراك، فلماذا لم يؤخر إخراج النسخة وتحقيقها حتى يثبت النص إن كان ساقطا؟ إن هذا لتدليس ومكر لا يجوز أن يتصف به من زعم أنه يقوم بخدمات التحقيق والبحث العلمي، بل هذا هو التزوير والتآمر على كتب التراث، ويجب على المسؤولين التحقيق في هذا الأمر لأنه جد خطير ويؤدي إلى التساهل وترويج العبث في كتب العلم. نعوذ بالله من عمل المحرفين الخونة الذين لا يعرفون الأمانة العلمية، الذين حملهم على هذا التحريف مخافة الاحتجاج عليهم بما قاله الفاقوري عن دعوة ابن عبد الوهاب أنها هي الدعوة التي دعا إليها نبينا والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد أن قال هؤلاء الأحباش للناس: نحن عقيدتنا وطريقتنا هي عقيدة وطريقة الشيخ عبد الباسط الفاقوري، لئلا يقول الناس لهم بعد ذلك: إذا فما موقفكم من ثناء الشيخ عبد الباسط على القواعد التي بنى عليها ابن عبد الوهاب عقيدته حتى وصفها بأنها لا تخرج عما جاء به رسولنا والأنبياء من قبله؟ المهم في الأمر أني وجدت النسخة الأصلية ويوجد نسخة منها في مركز الملك فيصل بالرياض رقم 0025725. وهذه النسخة طبعت في حياة الشيخ عبد الباسط رحمه الله، ومكتوب على غلافها كتاب تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام، تأليف علامة المعقول والمنقول ودراسة الفروع والأصول المحدث السبت الذي تنضى إليه ركاب الطلب، والمفتي النقاب الذي ينسل إليه أو ينسل إليه من كل حدب، مولانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الباسط أفندي فاقوري مفتي مدينة بيروت حالا حفظه الله. إنني من هنا أدعو الشيخ محمد رشيد القباني مفتي لبنان إلى تشكيل لجنة للتحقيق حول ما فعله نزار فاقوري ومن ورائه مكتب الخدمات ودار الجنان الحبشية، وأدعو المسؤولين في بلاد المسلمين إلى الحذر من هذه الكتب التي تصدر عن دار الجنان ومركز الخدمات ومؤسسة الكتب الثقافية. هذه دور ومراكز حبشية، يجب وضع هذه الدور على القائمة السوداء، قائمة لصوص النصوص. وهذا التحريف ليس هو التحريف الوحيد الذي قامت وتقوم به طائفة الأحباش، فمن تحريفاتهم احتجاجهم بكتب منحولة على الأئمة لم تصح نسبتها إليهم، ككتاب الفقه الأكبر المنسوب للشافعي وهو غير الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة. وقد فرحوا بهذا الكتاب فرحا عظيما، ولكن لم تقل كثيرا هذه الفرحة، فقد قال حاجي خليفة في كشف الظنون في نسبته، أي هذا الكتاب الفقه الأكبر، في نسبته إلى الشافعي شك، والظن الغالب أنه من تأليف أكابر العلماء. كشف الظنون المجلد الثاني صفحة 1288. وقال فؤاد تلكين في تاريخ التراث العربي لم تتضح بعد نسبة المؤلفات التالية إلى الشافعي، منها كتاب الفقه الأكبر. وكذلك يحتج الأحباش بكتاب العقيدة المنسوب لأحمد والذي يخالف ما عرف عن أحمد في منهجه، ولا سيما كتاب الرد على الجهمية الذي كتبه أحمد رحمه الله والذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. ومن تحريفاتهم تحريفهم لكتاب تمهيد الأوائل حيث حققه عماد الدين حيدر وهو حبشي، وتصرف في نص الكتاب كما سنذكره إن شاء الله بتفصيله في كتاب سيخرج، ويركز على تحريفاتهم لأن هذه المواضيع طويلة. وكذلك من جملة تحريفاتهم تحريفهم لكتاب الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباسط الصقوري أيضا. هذا الكتاب الذي تعرض للتحريف من قبل أسامة السيد وهو من كبار الأحباش أيضا، وذلك عند قول الشيخ الفخوري أن مما يحرم خروج المرأة متعطرة متزينة، فجاء أسامة السيد وأدخل في نص كلام الفخوري عبارة بين قوسين ليجد الناس ريحها، ليجعل التحريم مقيدا بعلة قصد التعرض للرجال كما هي عقيدة الأحباش التي ينزلون حولها. انظر كتاب الكفاية لذوي العناية صفحة 151. ومع أنه اعترف في الحاشية بأن الجملة التي بين قوسين زائدة، لكن ليس له الحق في إدخال رأيه زيادة على النص، وقد كان يسعه أن يزيد في الحاشية ما شاء، ولكن من يدري، فعند الطبعة الثانية للكتاب تزول الأقواس أو تزال الأقواس، وهذه حرفة المحرفين الذين يتدرجون بالتحريف خطوة خطوة، يمهدون للتحريف بوضع الأقواس أولا ومن ثم بنزعها ثانيا. وقد طالت يدهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي حيث أضاف عماد الدين حيدر وهو حبشي كما ذكرنا وعضو في مركز خدمات التحريفات الثقافية، أضاف في متن كتاب الأسماء والصفات البيهقي المجلد الثاني صفحة 155 أضاف عبارة: تعالى الله عن الاستقرار والامتلاء علوا كبيرا، جعلها ذخيرة على كتاب البيهقي. وقد كنت نصحت صاحب الدار دار الكتاب العربي التي أخرجت الكتاب أن تجتنب التعامل مع مركز التحريف هذا. هذه نماذج أو نمارج مما تقوم به هذه الطائفة ذات النشأة المشبوهة والنشاطات المشبوهة، والتي تسب وتشتم وتكفر وتزور باسم شعار أهل السنة والجماعة. ولكن يا مشاريعيون، أبشركم ببشرى أن الله تعالى لم يترك كذابا ولا مدلسا دلس في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كشفه وقيد رجالا سجلوا في التاريخ تدليسه وكذبه، فدلسوا ما شئتم واحتالوا ما شئتم فإن الله كاشفكم للناس. وإذا كان الله لا يدع من يسرقون من الناس شيئا من دنياهم إلا ويفضحهم ويقيد لهم من يكشف سرقتهم، فإن الله لن يدع أمثالكم يسرقون من الناس دينهم، بل سيكشفكم ويفضحكم أمام الناس. اعملوا ما شئتم، ألا إلى الله تصير الأمور. ومما يلقبنا به الأحباش لقب نفاة التوسل ونفاة الزيارة ونفاة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء. فإن كنا نفاة التوسل فصفوا بذلك عمر بن الخطاب لقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك، وإنا نسألك اليوم بعمه العباس. ثم صفوا بذلك أبا حنيفة، فإذا كنا نفاة توسل فقد وصلنا في ذلك أبو حنيفة الذي نهى عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عنه أصحاب مذهبه كصاحب الدر المختار، حيث قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء من مأذون فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال أيضا: وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك. جاء ذلك في الفتاوى الهندية المجلد الخامس صفحة 280 والفقه الأكبر بشرح الشيخ ملا علي قاري صفحة 110. ونقل الحبشي كلام أبي حنيفة هذا وأفاد إقرار أصحاب مذهبه بهذا القول، انظر صريح البيان صفحة 68 أو 162 من الطبعة الجديدة المجلدة التي زعموا أنها الطبعة الأولى. وقال أبو يوسف: لا يدعى الله بغيره. هذه العبارة ذكرها الحبشي عنه ولم يشكك في صحة نسبتها إليه، وإنما زعم أن قوله هذا لا حجة فيه. ولكن الحقيقة أن رد الحبشي لا حجة فيه، انظر إلى كتابه صريح البيان صفحة 69 أو الطبعة الجديدة 163. وهذا القول رواه المرتضى الزبيدي عن أبي حنيفة كما في إلحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين المجلد الثاني صفحة 285. قال: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، إذ ليس لأحد على الله حق. وهذا ما قاله البلدجي في شرح المختارة والقدري في شرح الكرخي. هذا ما ذكره هؤلاء في موقف أبي حنيفة. أما قول أبي حنيفة لا ينبغي وأكره واستدلال الأحباش بها على أنها لا تعني التحريم، فلفظ ينبغي أو لا ينبغي يعني أشد أنواع التحريم، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما وقول الملائكة لله عز وجل: قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وقوله أكره كذلك، الكراهة عند المذهب الحنفي تطلق على المحرم كما اعترف به الأحباش في مجلتهم منار الهدى العدد 19 صفحة 27. والاستعمال القرآني هو الأصل كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأما زعمهم أننا نكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستحب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نمنع مما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، ولم يقل وقبري هذا، قال ومسجدي هذا. ثم إننا نكره عند الزيارة ما يفعله الناس من المخالفات الشرعية. على كل حال، إن كنا عندهم نكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر إسماعيل ابن إسحاق في المبسوط أن مالكا قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. وهذه العبارة اعترف بها الحبشي في كتابه المقالات السلمية صفحة 151. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أما مالك فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونص عليه القرافي في الذخيرة، انظر فتح الباري المجلد الثالث والثلاثين صفحة 66، وانظر الذخيرة في القرافي المجلد الثالث صفحة 375 تحقيق محمد بن خبزة، طبع في دار الغرب الإسلامي. واعترف كما قلت الحبشي بقول مالك هذا، ولكنه جعل له تعليلا، وتعليله لا يهمنا. فقد قال الحافظ قال النووي رحمه الله أن مالكا كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج كره الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ذكر ذلك في الإيضاح صفحة 464 طباعة دار الحديث. وكذلك قال المرتضى الزبيدي أن سبب كراهية مالك ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر ذلك الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الرابع صفحة 413. فهذه حجة لا قبل للأحباش بها. وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. وروى ابن وهب عنه أنه قال: ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. قال الشيخ ملا علي القاري الحنفي معلقا على قول مالك هذا، قال: لأن ذلك من عادة النصارى. انظر شرح الشفاء المجلد الثاني صفحة 152 بشرح ملا علي القاري رحمه الله. وإن كنا نفات التبرك كما تقولون، فليكن الفاخوري والنووي والهيثمي بل والسبكي نفات التبرك، فإنني سأسمعكم وسأسمع الناس ما تكتمونه عليهم، فقد حان الوقت لكشف كل تمويهاتكم وكذبكم على الناس. كفاكم كذبا، كفاكم تحريفا، تذكروا يوما تقفون فيه أمام الله تحملون فيه أوزاركم وأوزار من تضلونه. ونبأكم بالشيخ عبد الباسط الفاخوري الذي تستحلون بعقيدته، حيث حقق أسامة السيد الحرشي كتابه الكفاية لذوي العناية. وقد ذكر الفاخوري أصنافا من المحرمات، مثلا قال: يحرم كذا وكذا، ثم قال: ويحرم اتخاذ القبور مطافا واستلام القبور باليد. ذكر ذلك في كتابه الكفاية صفحة 154 إلى 155. وقال النووي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. النووي يحكي الإجماع على كراهية مسح القبر باليد وتقبيله، وذكر أن ذلك ليس من الأدب، وأن هذا قول العلماء وأنهم أجمعوا عليه. وهذا تصريح من النووي بالإجماع على ذلك، وبه تثبت مخالفة الحبشي للإجماع وموافقة ابن تيمية له. قال: وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. قال النووي: ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أضاف النووي رحمه الله: ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته، فهو من جهالته، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ انظر كتاب الإيضاح في المناسك للنووي صفحة 161 وصفحة 453 طباعة دار الحديث، وكذلك انظر إلى كتاب المجموع للنووي شرح المهذب المجلد الثامن صفحة 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفاء المجلد الرابع صفحة 1402، ونقل ذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر المجلد الأول صفحة 244، وذكر ذلك في حاشيته على شرح الإيضاح في المناسك للنووي صفحة 453 طباعة دار الحديث في لبنان سنة 1405. وقال النووي في المجموع: وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين، قال في كتابه في الجنائز: ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال: وعلى هذا مضت السنة. تنبه يا ناس إلى هؤلاء الذين يدسون السم في الدسم، هؤلاء الذين يجعلون من السنة مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول النووي: أجعلتم النووي وهابيا والهيثمي وهابيا؟ قال: وعلى هذا مضت السنة. قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. وقد زعم أحمد بن الإحلام أن ما نقل عن أبي حنيفة أن استقبال القبلة أفضل من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ويكذب دحلام قول ابن حجر الهيثمي في الجوهر المنظم: ما ذكرناه من الاستقبال هنا في حالة الدعاء هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. نتابع ما نقله النووي عن أبي الحسن، قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. قال الزبيدي: ويستدبر القبر الشريف. ذكر ذلك في إلحاف الثالث المتقين المجلد الرابع صفحة 421، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته. وقال أبو موسى الأصفهاني في كتاب آداب الزيارة: قال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك من عادة النصارى. وكذلك أذكركم بأن هذا قول الغزالي في المجلد الرابع من كتابه إحياء علوم الدين. قال أي أبو موسى: وما ذكره صحيح، لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور، ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين، فلأن لا يستحب مس القبور أولى، والله أعلم. انظر كتاب المجموع شرح المهذب المجلد الخامس صفحة 311. وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي: قال: وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخذة مساجد، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك في الزواجر عن اقتراف الكبائر لعلها الكبيرة رقم 119 وكذلك الكبيرة رقم 120، المجلد الأول صفحة 120 إلى 121. قال في فتاويه: وقد أفتى جمع أي من العلماء بهدم كل ما بطراقة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، حتى هذه ذكر ابن حجر الهيثمي أن العلماء أفتوا بهدمها. وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة. الفتاوى لابن حجر المجلد الثاني صفحة 18. وحتى روى النووي عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر: رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك. نقل ذلك النووي عن الشافعي في المجموع شرح المهذب المجلد الخامس صفحة 298، وكذلك شرح مسلم للنووي المجلد السابع صفحة 24 في الجنائز باب رقم 32. وقد حكى الشيخ علاء الدين بن عطار تلميذ النووي الذي لقب بمختصر النووي لكثرة ملازمته له، ذكر أنه لما توفي النووي أراد أهله أن يبنوا على ضريحه قبة، فرأته عمته في المنام وهو يقول لها: قولي لهم لا يفعلوا ذلك وأن يهدموا كل شيء بنوه، فأنفذوا وصيته. ذكر ذلك علاء الدين بن عطار تلميذ النووي في كتابه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين الصفحة 197 طباعة دار السميعي. والآن إلى المفاجأة وليست الأخيرة، هذا ما أذكره هو مختصر عما سأذكره مفصلا في شريط خاص عن التبرك، وأذكر أقوال جمع من أئمة كل مذهب من المذاهب لأؤكد أن العلماء قد أجمعوا على النهي عن هذا التبرك الذي يدعو إليه الأحباش. ولكن المفاجأة هنا هو ما قاله السبكي. السبكي صاحب كتاب شفاء استقامة الذي يحتج به الأحباش يقول في هذا الكتاب: وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال. التمسح بالقبر وتقبيله يفعله بعض الجهال، ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك أو فعله ذلك. ويعلم آداب الزيارة، شفاء استقام صفحة 130 طباعة عالم الكتب، أو لعله دار الآثار. ثم قال السبكي في فتاويه: ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به. ولا يمس القبر، ذكر ذلك السبكي في فتاويه المجلد الأول صفحة 289. هذه قاطنة الظهر على الأحباش الذين يزعمون أن السبكي يرى جواز ذلك، بل وأنه يرى جواز الاستغاثة بغير الله، بل إن السبكي ذكر في شفاء السقام أنه لا يجوز دعاء غير الله. وقد نقل السبكي قول ابن تيمية بأن الصحابة لم يكونوا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده ولا لمسح القبر. ثم عقب السبكي على كلام ابن تيمية قائلا: ونحن نقول أن من أدب الزيارة ذلك، إن من أدب الزيارة ذلك منهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده. ذكر ذلك في شفاء السقام صفحة 152 طباعة أو نشر دار الآفاق الجديدة بلبنان. منهى عن التمسح بالقبر والصلاة عليه. ونقل السبكي قول مالك: ولا يمس القبر بيده. ذكر ذلك في شفاء السقام صفحة 155. فخذه يا حبشي حيث حافظك السبكي عليهما. والآن نذكر لكم بعض صفات المخالفين لدعوة ابن عبد الوهاب أو دعوة ابن تيمية التي هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تابعنا ما عليه حال المخالفين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأدركنا معاداتهم الشديدة له. وسنختار لك أخي من بين المخالفين له ثلاث شخصيات معروفة ومعتبرة بين عالم الصوفية والأشعرية، ومن هؤلاء ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة، وأحمد بن زين دحلان، ويوسف النبهاني، ومحمد بن حسن وادي الطيابي. وإذا لم يكفي هذا الشريط فسنتبع هذه المواضيع بشريط آخر إن شاء الله. نبدأ بقول زيد بقول ابن عابدين كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم أو خرب بلادهم وبطر بهم عساكر المسلمين. انتهى. هذا ما يحتج به الأحباش وغيرهم. وقول ابن عابدين ليس بحجة، فهو رجل صوفي نقشبندي مخرف، وإليك نماذجا من أقواله. قال: وفي البحر عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، يعني الكعبة تطلع من مكانها وبتروح عند الأولياء عند قبورهم وبتطوف حول قبورهم.
طبعا لما يجي الحجاج المعتمرين وينتظروا الكعبة، وين راحت الكعبة؟ بدهم تطوف حولها، فيقال لهم أن الكعبة ذهبت إلى أصحاب الكرامة وإلى الأولياء لزيارتهم لتطوف هي بهم ثم ترجع بعد ذلك، فانتظروا يا حجاج ويا معتمرين.
هذه عقيدة الخلق. قال: وفي البحر عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. فهو يعتقد أن الكعبة تمشي من مكان إلى آخر لتطوف هي بقبور الأولياء الذين صارت قبورهم هي الكعبة، فالكعبة عندهم قبورية. حاشية ابن عبدين مجلد الأول صفحة 32. وأما الاحتجاج بأحمد بن زين لحنان فهو رجل حاقد مفتر ومخرف وليس مسلم، فقد صرح هذا الرجل بأزلية نور نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه كان نبيا قبل وجود آدم بخلاف باقي الأنبياء، فإنهم لم يكونوا أنبياء إلا في حال نبوتهم. قال: فنور النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل قائما به حتى إن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأن نور محمد كان ظاهرا على جبهته. هذا ذكره في كتابه السيرة النبوية والآثار المحمدية المجلد الثاني صفحة 286. ومع أن الأحباش صرحوا بأنه من الكفر قول إن محمد خلق من نور، قالوا: لأن ذلك تكذيب للقرآن، لأن الله قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. انظر مجلة نار الهدى العدد 34 الصفحة 25. فهل يحكم الأحباش الآن بكفر دحلان؟ وزعم هذا دحلان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الممد لكل إنسان على الأرض، فمنه أفاض الله على جميع من تقدمه من الأنبياء. وزعم أن عبد المطلب رفض في آخر عمره عبادة الأصنام ووحد الله، بل الأدلة تثبت أنه كان على الحنيفية والتوحيد. ذكر ذلك في السيرة النبوية المجلد الأول صفحة 12 وكذلك صفحة 34. وأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر، بل كانوا كلهم مسلمين. السيرة النبوية المجلد الأول صفحة 18. وأن أمه كانت موحدة وكذلك أبوه. السيرة النبوية صفحة المجلد الأول صفحة 33. وسمى الأحاديث المبطلة لدعواه بالأحاديث المعارضة للنجاة، أي نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم. قال: وجرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه أي ولادته عليه الصلاة والسلام يقومون تعظيما له. ذكر ذلك السيرة النبوية المجلد الأول صفحة 24. وكذلك هو رجل مكثر من الكذب، ومن أكاذيبه زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في ثاني عشر قرنا في وادي بني حنيفة رجل كهيئة الثور. ذكر ذلك في كتابه الدرر الثنية في الرد على الوهابية صفحة 55. أما له أن يثبت هذا الحديث، سموا لنا رجالكم. قال أيضا: والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة. كيف يتهم رجل بتهمة مثل هذه مع اقتران هذا الاتهام بقوله والظاهر؟ الدرر الثانية في الرد على الوهابية صفحة 50. غير أنه تناقض في كتابه خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام صفحة 229 إذ قال: وكان ابن عبد الوهاب يضمر في نفسه دعوى النبوة.
ولو أمكنه إظهار هذه الدعوة لفعل. سبحان الله، كيف كشف ابن دحلان هذا بما في نفس ابن عبد الوهاب؟ وأي دور وانشراف أعظم من هذا، وهو اتهام شخص بأنه كان يضمر في نفسه النبوة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فتأمل أيها المنصب، نحن نقابل الأحداث بالحقائق العلمية النزيهة المجردة عن الطعن والسباب والشتم، ثم نقدم لكم شخصية أخرى، وهي شخصية يوسف بن إسماعيل النبهاني الذي كان من أبرز المتحاملين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعله على ما أذكر كان معاصرا لها. هذا الرجل ألف كتابا اسمه جامع كرامات الأولياء، يعني الكتاب يبلغ في حوالي 1000 صفحة إذا لم يكن أكثر. في هذا الكتاب ذكر من أصناف الكرامات العجائب والخرافات. أولا ذكر ما يمتاز به الصوفية والأولياء، فنقل عن قول الشعراني أن مما تتميز به الصوفية الكشف الصحيح عن الأمور المستقبلة، فيعرفون ما في بطون الأمهات، أذكر هو أم أنثى أم خنثى، ويعرفون ما يخطر على بال الناس وما يفعلونه في قعور بيوتهم. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 23. قال: فمنهم، أي النبهاني، فمنهم من يعلم ما في الصدور وما في الأرحام، ومنهم من يطلع على اللوح المحفوظ، ومنهم من يحيي ويميت، ومنهم من تأتي الكعبة إليه وتطوف هي به، ومنهم من ينقذ أهل المراكب من الرياح. ويذكر النبهاني لك مثلا أن الأولياء يقولون للشيء كن فيكون، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 32. وأن منهم من ينطق بالكون قبل أن يكون، ويخبر بالغيوب قبل حصولها، ومنهم من ينظر تحريك اليمين للقلم، أي يمين الله عز وجل، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 34. ويحدثنا النبهاني عن كرامات الشعراني فيقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر النبتيني، قال: أعط طاقية هذه للشيخ عبد الوهاب الشعراني وقل له يتصرف في الكون، جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 135. ومن كرامات علي بن محمد الزينوري قال: تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله، جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 152. تأمل يا مسلم يا موحد، يترك قوله لشيء كن فيكون فقط من أجل التأدب مع الله، وإلا فهو شريك مع الله في قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. ويذكر كرامات الشيخ القناوي قال: كان إذا شاوره إنسان في شيء يقول له امهلني أو امهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه السلام، فيمهله ساعة ثم يقول افعل أو لا تفعل على حسب ما يملي عليه جبريل، جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 62، وطبقات الصوفية للشعراني المجلد الأول صفحة 157. وذكر أن ابن عربي له ختم الولاية، قال النبهاني في جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 125: كان ختما للأولياء تبيعا بهداه لخاتم المرسلين، سيد الخلق، صفوة الحق من كل البرايا، ورحمة العالمين. وإذا كان ابن عربي آخر أولياء الله وخاتم أولياء الله، فشيخ معظم الحبشي ليس وليا لله، لأن ابن عربي خاتم الأولياء. وذكر النبهاني أن ابن عربي أتت الكعبة إليه هي والحجر الأسود، وطافت حوله، ثم تلمذت له، صارت تلميذا لابن عربي، وطلبت منه ترقيتها إلى المقامات العليا، فرقاها رقاها وناشدها أشعارا، ناشد الكعبة أشعارا وناشدته، ناشدها أشعارا وناشدته أشعارا، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 120. وذكر من كرامات إبراهيم الملقب بجيعانة، من كراماته أن امرأة أتته وسألته الدعاء وأمرت يدها على أطماره الرفة، ثم أمرتها على وزنها، وهناك ثقيلان روميان، فقال أحدهما: يا حرمة، تنجست يدك بما مرت عليه. فنظر الشيخ إليه مغضبا، ثم جلس وغاط، ثم نهض، فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق غائطه، ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول: ويلك، هذا غائط الشيخ، إلى أن لعق الجميع ببعض التراب. فلما نهض جعل يعاتبه فقال اللاعق والله ما لعقت إلا عسلا. جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 240.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة.